ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
كتاب سنن الجامع، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وأيضا كتاب الفتوى الحموية، باب ما جاء في الخطبة في الأيدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير من ثقات الأثبات، شيخ أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي، وهو من أساطير المحدثين، عن إسماعيل بن أبي خالد من الثقات قال: رأيت أبا كاهل وكانت له صحبة، فحدثني أخي عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة حبشي بلال يعني آخذ بخطامها، وفي رواية قال: يخطب على ناقة حسناء وحبشي آخذ بخطامها. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب مصنف من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال: حدثنا وكيع بن جراح الرؤاسي من ثقات الأثبات، عن سالم بن نبيط رواه من ثقات الأثبات عن نبيط أبيه أنه حج فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعير. في رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. وفي رواية
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على رجليه
فيستقبل الناس وهم جلوس، فأقول: تصدقوا تصدقوا، فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء، فإن كانت لو حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم وإلا انصرف. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضاه قال: خرج
ثم قعد قاعدة ثم قام
أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قاعدة ثم قام.
ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة؟
ما جاء في انتظار الخطبة؟
عن مجاهد عن عطاء بن عبد الله بن السائب قال: حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العيد، ثم قال: فقد قضينا الصلاة، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. الله أكبر، السنة لا يعدلها شيء. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها شيء يعني العيد ولا بعدها. وهكذا ورد عن ابن عباس أنه لا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها. نعم. وفي رواية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا. عن عمر بن سعد عن أبيه قاهز نبي عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. وعن علي بن ابي طالب قال ان من السنه ان يمشى الى العيد، ان من السنه ان يمشى الى العيد، وان كان السند فيه الحارث الاعور وضعيف لكن يستانس به. نعم. عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي العيد ماشيا. ما زلنا مع صلاة العيد وأداب صلاة العيد، وأن من أداب صلاة العيد أو من السنة الخطبة بعد صلاة العيد كما سنبين، وهما خطبتان، ولا تكون الخطبة قبل صلاة العيد لأن هذا من البدع الذي اصطنعها مروان أو بنو أمية فعلوا ذلك لأن الناس ما كانوا يجلسون لهم. بل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الصلاة، قال قد قضينا الصلاة، فمن أراد أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أراد أن يمشي فليمشي، فيسن تأخير صلاة الفطر. وهذه آداب عظيمة جدا، لأن وقت صلاة العيد يسن تأخير صلاة الفطر ليتسع وقت الصدقة، ولأن الإنسان كان لا يخرج في وقتها قبل أن يأكل تمرات، كما سن تقديم صلاة الأضحى ليتسع وقت الأضحية فيأكل من أضحيته. كان الإنسان يعجل صلاة العيد من أجل أن يذهب فيذبح ويأكل من أضحيته، وكان يؤخر صلاة العيد الفطر من أجل أن يتصدق ويتصدق الناس قبل خروج الإمام، وكان يتصبح بتمرات. وقد روي أن الإنسان كتب إلى عمرو بن حزم أن أخر صلاة الفطر، هذا من أجل أن يعطي للناس فرصة للصدقة، وأن عجل صلاة الأضحى من أجل الأضحية. ويسن كما قلنا قبل الخروج أن يأكل تمرات في الفطر ولا يأكل في الأضحى لأنه ينتظر حتى يأكل من أضحيته، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، يأكلهن وترا، كما في أحمد في مسند أحمد وفي صحيح ابن حبان وأيضا في مصدرك الحاكم. وفي المسند عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل حتى يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. ويسن أن يلبس الثياب البيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن أفضل الثياب البيض فكفنوا فيها، فالبسوا البياضة وكفنوا فيه موتاكم. وكان إذا أراد أن يخرج يلبس خير الثياب وأجمل الثياب، إما أن يكون جديدا وإما أن يكون جديدا وإما أن يكون غسيلا. ويسن الاغتسال لأنه موطن اجتماع، وكان ابن أبي طالب يقول أن مواطن الاغتسال أربعة، وذكر منها كل المواطن أنها مواطن الاجتماع، الجمعة وعرفة ويوم النحر. نعم. فكان يغتسل ابن عمر يوم العيد قبل خروجه ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أن ابن عمر كما قلنا هو شديد اتباع السنة، كان يغتسل ويحرص الاغتسال في العيد. وهنا في الأحاديث التي جاءت أنه أن صلاة عيد يعني وإن كانت الخطبة بعدها صلاة العيد لا تنفل بعدها ولا تنفل قبلها، وهذا ورد عن ابن عباس صريحا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى إلى المصلى صلى، لم يصلي قبلها شيء ولم يصلي بعدها شيء، بل كان يشرع في الصلاة من غير إذان ولا إقامة ولا صلاة قبلها، ولا حتى يقول الصلاة جامعة الناس كلهم يجتمعون ويكبرون. نعم إن شاء الله بإذن الله نفع الله بك الأمة الإسلامية وشكر الله لك وأحسن الله لك. قال ابن عبد البر لم يختلف قوله ما عليك يعني قط في أن لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، وهذا باتفاق أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، وأيضا لابد أن يقال ولا يقال الصلاة جامعة، الناس يجتمعون ويكبرون حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام استقبل القبلة وصلى، لم يصلي قبلها شيء ولم يصلي بعدها شيء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لا صلاة قبلها ولا صلاة بعدها، لأنه بعدها كان يستقبل الناس ويخطب، وكان يقول أيها الناس قد انتهينا من الصلاة، قد قضيتم الصلاة، فمن أراد أن يجلس ليستمع الخطبة فليجلس، ومن أراد أن يمشي فليتفضل. فالحق أنه لم يثبت لصلاة العيد سنة قبلية ولا سنة بعدية، ولا تقاس على الجمعة، ولا تقاس على الجمعة. ويكبر بعد تكبيرة الإحرام في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة القيام كما بينا في ذلك، وهذا قول وقول الشافعي. أما مالك وأحمد قالوا سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام وخمسا في الثانية، وإن كان الظاهر مع الشافعي، الظاهر مع الشافعي. بين كل تكبيرة قال ابن مسعود يحمد الله يسبح يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر الله أكبر أو إثنى على الله خيرا في هذا الباب، وهذا واسع لأنه لم يرد تنصيصا شيئا من السنة بعد كل تكبيرة ماذا يقول. والمستحب أنه مع كل تكبيرة يرفع يديه، لأنه هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع التكبير. وهذا خلاف الأحناف الذين لا يرون رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، لكن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنائز وفي العيدين، بل ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم نرد لهما مخالفا. فالصحيح أن نقول أثر وقياس، أثر ونظر. أثر ما ثبت عن عمر بن الخطاب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال يتبعوا أبي بكر وعمر يرشدوا. وأيضا هو من ناحية النظر قياسا على تكبير الصلاة أنه ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبير. رفع يديه عليه
إلا ورفع يديه،
ويسن في القراءة كما قلنا بأن يقرأ أو قف واقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا ليس تحجيرا للواسع يقرأ بما شاء، لكن نتكلم على السنة في القراءة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من دأبه أن يقرأ سبح وهل أتاك حديث الغاشية، وقلنا أن هذه كلها أيضا تذكر بالآخرة وقف وانشق القمر. والخطبة كما قلنا من السنة كما قرأنا في الحديث أنها تكون بعد الصلاة، والذي قدمها مروان وقد أخطأ في ذلك وأنكر عليه بأنه قدم الخطبة على الصلاة، وهذا مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيصلي ركعتين، وبعد ما يصلي الركعتين يستقبل الناس ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضينا الصلاة، فمن أراد أن يجلس فليجلس ليستمع الخطبة. وهذه مذاهب العلماء كافة من السلف والخلف، هو المتفق عليه بين العلماء، وهذا فعل النبي وفعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وابن عمر يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كلهم يخطب بعد
بعد الصلاة. وقيل أن ابن عباس وقيل أن عثمان بن عفان هو أول من قدم الخطبة على صلاته، هذا خطأ مبين. وعثمان كان سنيا يلتمس سنة من سبقه. نعم. وبنو أمية هم الذين قد ابتدعوا هذه البدعة مع بدعة تأخير الصلاة. جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، كلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، كلهم كانوا يصلون تنصيصا في عثمان هو الآن، كلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وكان يسن في الخطبة أن طبعا هذه أركان الخطبة، يسن في الخطبة أن يبتدئها ويفتتحها بحمد الله جل في علاه. معنى الشافعية قالوا من السنة، فقالوا وإذا قام ليخطب يفتتحها بالتكبير. والحق أن التكبير ثناء على الله، لكن هو في دأب خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح بحمد الله والثناء عليه سبحانه جل في علاه. وقلنا من السنة أن يذهب ماشيا وأن يرجع ماشيا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب ماشيا ورجع ماشيا. كل ذلك طبعا لما فيه من الخير والثناء الحسن من الله فلا والحسنات، لأن كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. وهو إذا مشى إلى الصلاة رأى أناسا وسلم على أناس كبر وكبر الناس بتكبيره، وكان إذا رجع ماشيا أيضا ليسلم على الآخرين وانظر إلى آخرين، وأيضا يدخل السرور على الناس بسيره بأبي هو وأمي. ولذلك من السنة إذا ذهب ماشيا ورجع ماشيا أن يخالف الطريق، ومن السنة إذا ذهب ماشيا ورجع ماشيا أن يخالف الطريق، وهذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فقد كان هديه في صلاة العيد الرجوع من صلاة العيد من غير الطريق التي توجه منها إلى المصلى. فروى البخاري من حديث جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. ولذلك الحديث في ذلك قال الحديث عن عمرو سعد كما قلنا بأن الإنسان كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن أبي العاص ثم على أصحاب الفساطيت ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط. وإن كان هذا الحديث في ضعف، لكن الحديث الصحيح أن ابن عمر كان يخرج إلى العيد في طريق ويرجع في أخرى، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. مخالفة الطريق فيها سنن كثيرة كما بينا، إن كان ماشيا ذهب من مكان ورجع من مكان آخر. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأه. هناك باب آخر نريد ننتهي إليه، باب ما جاء في التقليص يوم العيد. التقليص يقال الضرب بالضف بين يدي الأمير، لأنه في حديث ضعيف كان يقلص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يضرب بين يديه بالضف. فلو كان فاليوم عيد فنقول بأنه يعني يستحب، ما فيه شيء في يوم ما يستحب، يجوز ضرب الدف يوم العيد، لأن النبي قال لأبي بكر: يا أبا بكر دعهما فإن اليوم عيد. عن قاسم بن سعد قال: ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته إلا شيء واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلص له يوم الفطر. قال أبو الحسن بن سلمة القطان حديث من ديزيل: حدثنا آدم حدثنا شيبان عن جابر عن عامر وحاء حول الإسناد، حدثنا السريج عن جابر حاء حول الإسناد، حدثنا إبراهيم ابن نصر حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر نحوه. قال البصيري: إسناد حديث قيس بن سعد الأول صحيح ورجاله ثقات، أما طرق القطان فالأولى والثانية مدرهما على جابر الجعفي، وجابر بن يزيد الجعفي ضعيف جدا. وكل الأحاديث التي جاءت في التقليص ضرب الخف بالدف على بين يدي النبي أنها ضعيفة. ليست صح. وإن قلنا بأنه يجوز ضرب الدف في هذا الباب لأنه قال النبي دعهما فإن اليوم عيد في قولي صريحا لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وقيل هو اللعب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كل هذه الحديثة جاءت في الباب ضعيفة لم تصح، كفى أنها مدارها على جابر الجعفي. وقد قال باب ما جاء في الحربة يوم العيد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه، فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها، وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به. الحديث ضعيف ضعيف لكن المعنى صحيح، وكان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز له العنزة كما ورد صحيح البخاري عن ابن عمر وعن غيره. وكان أنس يقول كنت أخرج بالإداوة إداوة الماء والعنزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عن ابن عمر في هذا في الصحيح صحيح البخاري هو قال المصنف حدثنا سويد بن سعيد وفي كلام حدثنا عيد بن مسلم، طبعا سويد بن سعيد كان يروي عنه من أجل حفص بن ميسرة وإن كان فيه ضعف. قال حدثنا عيد بن مسلم ومن الثقات عن عبيد الله بن نافع. وقلنا بأن عبيد الله بن عمر المصغر ثقة وأما المكبر فهو ضعيف. عن نافع نافع أثبت الناس في ابن عمر عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم العيد أو غيره نصبت الحربة بين يديه فيصلي إليها والناس من خلفه. قال نافع فمن ثم يعني من هنا اتخذها الأمراء. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة. فهذه فيها دلالة أنه من السنة الصلاة إلى السترة، والأئمة أربعة قالوا الصلاة إلى السترة سنة يعني ليست بواجبة، سترة ليست بواجبة، لأنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يستتر، إذا صلى أحدكم وأراد أن يستتر فليقترب منها أو شيء من ذلك. والحق أن السترة من قال بوجوبها لم يبعد، لأنها وسيلة عظيمة لحفظ الصلاة، حفظ الصلاة من الشيطان ومن الشيطان والقرين بالسترة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الشيطان عليه صلاته. طيب الفوائد المصنبطة استحباب وعظ الناس والأمر معروف عن المنكر حين اللهم أمين اللهم أمين رضي الله عنك حسين جزاكم الله خير، حين الاجتماع، حين يجتمع الناس يستحب وعظ الناس وإرشاد الناس والأمر معروف عن المنكر. فلذلك كانت الخطبة لاجتماع الناس في العيدين حتى الحيض وذوات الخدور عند خروجهن لتكسيس سواد المسلمين، لتعلم الدنيا بأسرها أن في ديننا فسحة، ويكون انتهازا للفرصة حتى تكون الأمة الإسلامية لحمة واحدة. الله المستعان الله المستعان. الله المستعان. عامة الله لا يمكن من عباده أحد يعاديه أو يعادي دينه. الله المستعان. اللهم أمين اللهم أمين. حفظكم ربي. وجاءنا بالحديث كما قلنا أن الإنسان صلى العيد ثم قال فقد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ففيها تخيير الناس بين الجلوس وبين السير، خلافا لمن خالف السنة من بني أمية بأن أخرج المنبر وقدم الخطبة وألزم الناس بسماع الخطبة. ومن السنة تكثير سواد المسلمين واستحباب إدخال السرور عليهم بإلقاء السلام من العالم أو من الكبير أو من ولي الأمر للرعية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب التوسعة أيام العيد، ويستحب التوسعة أيام العيد، وقد ورد كما قلنا التخليص بنادي النبي، وإن كان الحديث ضعيفا لكن كما قلت بأنه قد صح أن النبي لما دخل على عائشة وجد جارتين تغنيان يعني استدار والضجع وترك عائشة مع الجواري يعني تغنين، فلما دخل أبو بكر انتهرهن جميعا وقال أمزمور شيطان ببيت رسول الله، فاستيقظ النبي فقال يا أبا بكر دعهما فإن اليوم عيد. يعني يستحب يتأكد استحبابا أو وجوبا الصلاة إلى سترة لا سيما من كان في الخلاء. نعم لو في أسئلة تفضلوا.
نعم حديث صحيح، نعم هذا حديث صحيح. أريد أن أذهب إلى المسواس، تأتيني أفكار تقول الآن أنت شفيت عليك حكم الأصحاء، مشكلة اتباع الوسواس مشكلة كبيرة جدا، وأنا قلت أهم علاج في الوسواس أن تتخذ مفتيا ولا تحيد عنه، ما يقوله لابد أن تفعله. تقول تكلم وأتمنى الألم والإلحاح أفضل من ذلك الشعور، فماذا لو تفضل دون ألم والإلحاح والوسواس؟ يا أخي لو قلت لها أنت طالق ألف مرة لا يقع الطلاق، خذ الفتوى واسكت واعمل بها أفضل لك. الملكة بن قاضية تقول فضلا هل منتقبة أن ترفع نقابها إذا دخلت مسجد دي كاميرات لا سيما أنها تمكث في فترة طويلة مع أن الكاميرات ترصدها حتى ولو اختبأت، يعني هو عامة ليس لها أن ترفع النقاب إلا إذا طال الوقت وتعبت وما تستطيع أن تتحمل لها ذلك، ولكن تخبئ وجهها قدر إمكانها، يعني ترفع النقاب لكن تجعل البيش هذا غطاء الرأس ينزل إلى الحاجب وترفع بعض الشيء إلى الفم، يعني المهم لا تظهر كوجه كامل. يعني حسام يقول حكما يعمل خطبة جمعة على القبر ويقف ساعة يعظ الناس ويلزم الناس بسماع هذه الخطبة، هذه بدعة ضلالة وفيها تضييع حق الميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعدما دفن عندما أهلوا التراب قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وسألوا له التزيد فإنه الآن يسأل. أي اجتماع الناس؟ اجتماع الناس لإرشادهم للدعاء لحق الميت، وبعدما ينتهي الأمر لو أراد أن أعزهم بكلمة وكلمتين أوجز ما يكون هذا الأفضل، غير ذلك ما صح. أنا خاطب فتاة منتقبة الحمد لله، أنا أكبر إخواتي أولاد والدة قد توفاهم الله، فهل يجوز لي أن اشترط على خطيبتي أن تخلع النقاب أمام إخوتي الصبيان عمره 20 سنة عمره 20 سنة؟ أخاف أن يكون هناك فرق بيني وبين إخوتي وأنا بعد الزواج سوف أكل وأشرب مع إخوتي. يعني أخوك الصبي 20 سنة ده جد يا ابن الحلال، ليس صبيا هذا جد، صار جدا، ما صح أن ترفع النقاب أمامه. طيب إلى فترة حموية. يعني أرجو ممكن إذا صبرتم معي انتهينا منها اليوم إن شاء الله.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.
فإن الهموم بقدر الهمم.